الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في شرح الحديث الخامس من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وعرفنا فيما مضى أن النهي عن البول في الماء الدائم إما من أجل التنجيس وإما من أجل التقدير. وأعني بالتنجيس أنه يحصل تغير الماء بسبب كثرة البائلين، وإن لم يحصل التغير بالنجاسة فأقل الأمر أنه يحصل التقدير. وعرفنا أن الاحتجاج مثل هذا الحديث على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير أنه تفريق لا يستقيم، والصواب في ذلك هو النظر إلى التغير، فإذا تغير الماء بالنجاسة حكم بنجاسته، وإذا لم يتغير الماء بالنجاسة حكم بطهارته. والتغير كما عرفنا قد يكون باللون، وقد يكون بالطعم، وقد يكون بالريح. فإذا حصل التغير باللون أو بالطعم أو بالريح بسبب النجاسة فإنه يحكم بنجاسته على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وعرفنا أن في الرواية الأخرى، رواية البخاري، ثم يغتسل فيه، وأن معنى الحديث النهي عن البول في الماء الدائم لأن مآل البائل أن يحتاج إلى ذلك الماء، إما بأن يغتسل فيه أو يغتسل منه. فكيف يسعى الشخص بتنجيس ما يحتاج إليه أو بتقدير ما يحتاج إليه إن لم يحصل التغير؟ سبق الكلام على ذلك فيما مضى. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان جنبا. والجنابة معروفة وهي تدل على معنى البعد، ويقال فلان في جانب والآخر في جانب، فالجنابة تدل على معنى البعد. والجنب يبتعد عن بعض العبادات بسبب جنابته، فلا يغتسل الجنب في الماء الدائم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والعلماء تنازعوا واختلفوا في سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان جنبا. فمن العلماء من قال النهي عن ذلك بسبب نجاسة الماء أو بسبب تنجيس الماء، بسبب تنجيس الماء. فذهب بعض العلماء إلى أن الجنب إذا اغتسل في الماء الدائم فإن الماء يتنجس الماء بسبب ذلك. وهذا على مذهب من يقول أن الماء المستعمل من النجاسات، وهذا أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، أن الماء المستعمل داخل في حكم النجاسات. فإذا انغمس الجنب في الماء الدائم صار الماء نجسا. وهذا القول فيه ما فيه من البعد، وذلك أن بدن الجنب محكوم بطهارته. وفي حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين لما أجنب ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وانخنس منه ثم اغتسل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبره أنه كان جنوبا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وهذا يدل على أن الجنابة لا تنجس المؤمن، الجنابة لا تنجس المؤمن، المؤمن طاهر وإن كان جنوبا. فإذا كان المؤمن طاهرا وإن كان جنوبا، فإذا غمس في الماء الدائم فمن أين جاءت النجاسة الماء الدائم وهو طاهر وإن كان جنوبا؟ فهذا القول في غاية البعد، القول بنجاسة الماء المستعمل من الأقوال الشاذة البعيدة عن الأدلة. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد جابرا وهو مريض، عاده في حال مرضه، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه عليه، أي على جابر. لو كان الماء المستعمل من نجاسات لما صبه النبي عليه الصلاة والسلام على جابر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ كاد الناس يقتتلون على وضوئه، كما في حديث صلح الحديبية الذي في البخاري الحديث الطويل المشهور. ولو كان الماء المستعمل من النجاسات لما تقاتل أو كاد الصحابة أن يتقاتلوا على فضل على المتساقط من وضوئه، نعم عليه الصلاة والسلام. فعلى كل هذا القول في غاية البعد، وهو من الأقوال الشاذة البعيدة. وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله مما يدل على هذا المعنى وأن الجنب نجس، فليس المراد هذا المعنى، وإنما مراد الإمام أحمد رحمة الله عليه بالنجاسة نجاسة الحدث كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لا يريد النجاسة الحسية التي يصير الماء نجسا، وإنما يريد نجاسة حدث اصطلح عليه وتلفظ به. وإلا فهذا القول من الأقوال الشاذة، القول بأن الماء المستعمل من جملة النجاسات من الأقوال الشاذة. ومن توضأ أو اغتسل، نعم ومن توضأ فإن الماء يتساقط على ثيابه ولا يكاد يسلم من تساقط الماء على ثيابه، ولو قلنا بنجاسة الماء المستعمل فإن في غاية الحرج. يتساقط الماء على ثيابه في أثناء وضوئه ويصير ثوبه ممتلئا بالنجاسات على هذا القول، فهذا القول ليس له مستند لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ولا من آثار الصحابة، وليس له مستند لا من القياس الصحيح ولا من المعقول الصريح، لكن يذكره العلماء لأنه شيء قد قيل ويذكر ليرد. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم لأن الماء المستعمل في الطهارة تزول طهوريته، تزول طهوريته، فيصير الماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، يصير الماء طاهرا في نفسه وغير مطهر لغيره. والمعنى أنه إذا اغتسل في الماء الدائم فيصير بعد ذلك الماء الدائم لا يجوز التطهر به، ما هو نجس، لكن إذا اغتسل إذا توضأ به شخص بعد ذلك لا يرتفع عنه الحدث الأصغر، وإذا اغتسل منه الجنب لا ترتفع الجنابة لأنه زالت طهورية الماء بالاستعمال. يرون أن طهورية الماء بالاستعمال تزول. وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء كأبي حنيفة وهكذا كالإمام مالك والشافعي وأحمد في أحد القولين، فهذا القولين لهؤلاء الأئمة أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، طاهر لكن لا يجوز التطهر به، إحدى الروايات عن الإمام مالك والشافعي وأحمد. والرواية الأخرى عن هؤلاء أن الماء المستعمل طاهر مطهر، وهذا هو القول الصحيح أن الماء المستعمل طاهر مطهر. فمن أهل العلم من حمل الحديث على هذا المعنى، وهو أن المنغمس في الماء الدائم وهو جنب تسبب في إزالة طهورية الماء فيصير طاهرا لكن لا يتطهر به، وهذا القول قول غير صحيح أيضا، وإن كان دون القول الأول، القول الأول هو الحكم بنجاسة الماء، هذا من أبعد الأقوال. وهذا القول أيضا من الأقوال الضعيفة، هذا القول من الأقوال الضعيفة. وقد جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة أن ميمونة اغتسلت من جفنه وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ منها، فقالت له إني كنت نام، فقالت له إني كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. والظاهر ثبوت هذا الحديث، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الماء بأنه لا يجنب، وهذا فيه رد على من قال أن الماء المستعمل يحصل له تأثر باستعمال المستعمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجنابة لا تنتقل إلى الماء وأن الماء لا يجنب. والمغتسل من الإناء فإن الماء الذي في البدن يتساقط فيه، يرجع شيء من الماء الذي في البدن على الإناء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء لا يجنب. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والطهور صيغة مبالغة، فالأكل الذي يكثر من الأكل، والطهور الذي يتطهر به بكثرة، الذي يتطهر به بكثرة، فهذا يدل على أنه يجوز أن يتطهر بالماء أكثر من مرة. والله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فيجوز تكرار التطهر به، فيتطهر به أكثر من مرة. وقال بعض العلماء: إذا قلنا إن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به لما صح تطهر شخص، وذلك أن المتوضئ مثلا إذا صب الماء على بعض بدنه، فالماء الذي يجري في البدن صار مستعملا في أوله. يعني الإنسان ابتدأ بغسل مثلا، نعم، إذا وصل إلى غسل يديه وأراد أن يغسل يديه إلى المرفقين، يبدأ الماء من جهة الكف، ثم يمشي الماء إلى جهة المرفق، في أثناء مشيه يصير مستعملا، أول ما يقع على أول العضو يصير مستعملا، أي في ذلك الموضع، فإذا ما جرى بعد ذلك في العضو جرى وقد صار مستعملا، فكيف يتطهر المتطهر؟ لا تصح طهارة المتطهر. وهكذا المغتسل مثلا إذا صب الماء على رأسه، لما جرى الماء على الرأس، لأنه استعمل في الرأس ولا ما استعمل؟ استعمل في الرأس، فلا ينتقل إلى العنق مثلا إلا وقد صار مستعملا، ولا ينتقل إلى سائر البدن إلا وقد صار مستعملا. فالقول بأن الماء المستعمل لا يتطهر به يلزم من هذا أنه لا تصح طهارة أحد. فهذا القول فيه ما فيه من البعد، قول من يقول أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، هذا القول فيه ما فيه من البعد، فليس هنالك ما يقال له طاهر وهو غير مطهر. الماء طاهر ومطهر، الماء طاهر ومطهر، فما كان من المياه حكم بطهارته فيجوز التطهر به، ويجوز أن يستعمل في أكثر من مرة. والمتوضأ إذا توضأ أو المغتسل يرجع الماء في المستعمل الذي في بدنه يتساقط على الإناء ولا ما يتساقط؟ يتساقط على الإناء، فلازم هذا أن يصب ما في الإناء مستعملا، لا يجوز التطهر به. فهذا القول فيه ما فيه من الباطل، وفيه ما فيه من فيه ما فيه من المشقة والحرج. وشريعة الإسلام لا تأتي بالحرج، فكيف بالحرج الشديد؟ ودين الله عز وجل دين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت في الأمة السابقة، وهذا الأمر من الآثار الشديدة والأغلال الشديدة. فالصواب القول الآخر لأهل العلم، وهو أن الماء الذي يحكم بطهارته يحكم بطهوريته، فيجوز أن يتطهر به أكثر من مرة. وقال آخرون من أهل العلم: نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اغتسال الجنب في الماء الدائم من أجل عدم تقديره، من أجل عدم تقديره، لا لأنه يصير نجسا، ولا لأنه يفقد الطهورية بالغماس الجنب فيه، لكن هذا من أسباب تقديره على الناس. والناس إذا تتابعوا في الاغتسال في ماء فإن النفوس تعاف ذلك الماء إذا كثر الاغتسال والانغماس فيه، فالنفوس تعاف ذلك الماء فلا يستعملونه في الشرب ولا في الطعام بسبب هذا الفعل، وهذا شيء معلوم. فيكون النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم من أجل هذا الأمر. طيب إذا قال القائل إذا كانت هذه العلة فلا فرق بين الجنب وغير الجنب، فلما قيد النبي عليه الصلاة والسلام النهي بالجنب ولما لم يقل لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم؟ إذا كان القضية هي قضية التقرير، فالتقرير حاصل من اغتسال الجنب ومن اغتسال غير الجنب. والجواب عن ذلك والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجنب لأن هذا هو الدافع الغالب للانغماس في الماء. الدافع الغالب من أجل الانغماس في الماء هو رفع الجنابة، هذا هو الشيء الغالب في انغماس المنغمس في الماء، أن الدافع له هو الجنابة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدافع الذي يدفع الناس غالبا. وأما غسل النظافة فالناس يأخذون الماء ويغتسلون في منازلهم ما كان بالنظافة وفي غير الماء الدائم، لكن هذا الذي يدعو الشخص غالبا إلى أن ينغمس في الماء الدائم من أجل أن يرفع الجنابة، فقد يكون نص النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنابة من أجل هذا الأمر، أن هذا هو الدافع الغالب في انغماس المنغمس في الماء. فإن المتوضئ يأخذ الماء ويتوضأ، يأخذ الماء من نعم بإناء ونحوه ويتوضأ، وأما الجنب فينغمس في الماء لأنه أسهل في حقه. والغسل غسل الجنابة ما فيه ترتيب، وأما الوضوء فيحتاج إلى ترتيب، فإذا انغمس في الماء لا يرتفع حتى الأصغر في حق المتوضئ. إذا انغمس في الماء فإن حدثه لا يرتفع عن الصحيح من أقوال العلماء لعدم الترتيب، فيحتاج إلى الترتيب. وأما المغتسل فما في ترتيب في حقه، له أن يغتسل من رأسه أو يغتسل من قدميه، يبدأ الغسل من رأسه أو يبدأ من قدميه أو يبدأ من منتصف البدن، المهم يعم جسده بالماء. وإن كان هناك سنة في الغسل باعتبار أنها من السنة المستحبة، لكن من حيث الإجزاء يجزي على أي حال، إذا عم جسده بالماء فإن الجنابة ترتفع. فقد يكون نص النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنابة من أجل هذا الأمر، أنه الدافع الغالب للغماس المنغمس في الماء، وإلا فإذا انغمس الناس في المياه ما هو من أجل الجنابة لكن من أجل التسبح والتبرد ونحو ذلك وتتابعوا، فإنهم يمنعون في الشيء في الماء الذي يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه في شربهم فيمنعون من ذلك لما فيه تقدير للماء، وسواء كان المنغمس فيه حدث الجنابة أو لم يكن، فيمنعون من أجل هذا الأمر حتى لا يحصل التقدير للناس، فلا يسعى الشخص في تقدير مياه الناس عليهم. قال عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذن هذا هو المراد من هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.